والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن ننتقل إلى كلام صاحب الفصول، عفوا كلام المحمود الصهاني، حيث يخالف مبنى النائي ومبنى الأعصم. الأعصم قائل بالامتناع مطلقا، والنائي قائل بالجواز مطلقا، بخلاف الصهاني قائل بالتفصيل. قبل ان ندخل الى كلام الصهاني نتمم متف الفوائد من كلام الاخوند وكلام النائب. من الامور التي نبه عليها الاخوند ان تعدد الاضافات بتعدد العناوين بمثابة تعدد العناوين تعدد الإضافات، لكن حيث أن تعدد العناوين عند صاحب الكفاية لا يوجب تعدد المعنون، فمن ثم تعدد الإضافات حكمها عند الآخر حكم تعدد العناوين. عند الميزة النائين كذلك أن تعدد الإضافات من قبيل العناوين الاتفاقية، يعني الإضافة في الغالب تكون بمثابة العناوين الاتفاقية، أي أن الإضافة حيثية تعليلية لصدق العنوان الإضافي على المضاف إليه. على المضاف إليه، فليس في إضافة حيثية تقييدية، الإضافة حيثية تعليمية، شبيه ما مر بنا العالم أو العادل كذا، كل هذه العناوين تصدق على الذات، والعلم والعدل وما شبه ذلك او المصلي والغافل، انما تلك العناوين حيثيات تعليليه لصدق العناوين على شيء واحد وهو الذات، حيث العناوين الاشتقاقيه تختلف عن عناوين مبادئ الاشتقاق التي مر عند النائم. الاضافات كذلك، يعني اذا تحدث الاضافات شيء واحد، هو شيء واحد، إضافاته متعددة، مثلا عناوينه متعددة، ولكن المضاف إليه واحد، فهي عناوين لكن بمثابة عناوين اتفاقية، يعني لا توجب تعدد المعنون في العناوين الاتفاقية عند النائمين. عند الآخرين بعد أوضح، مطلقة العناوين لا توجب تعدد المعنون عند العاقل. هذه نقطة لا بأس، لأنه البحث النظري في الأصول شيء، وما يلاقيه الباحث في أحد مسائل الفقه شيء آخر، أمثلة ذات أشكال مختلفة، فيجب الإنسان يتعرف على تلك الأمثلة. نقطة أخرى هي ما في كلام صاحب الفصول. كلام صاحب الفصول تعرض للعاقل وتعرض للنائب. صاحب الفصول لم يحرر بحث اجتماع الامر النهي على ميزان كون الترتيب اتحادي او فيصير امتناع، او الترتيب انضمامي فيصار الى الجواز. لم يبني البحث في المسألة على هذا الميزان الذي ذهب إليه المتأخرون. عندما يقول المتأخرون يعني ما قبل الآخر وما قبل المحكم النعيمي. يعني لم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخرون. نعم المتأخرون من إن المدار على نمط الترتيب. نمط الترتيب هل هو ترتيب انضمامي انتحادي سيكون امتناع او ترتيب انضمامي سيصير جواز. لم يذهب الى اي ضابطة. ذهب الى اي ضابطة؟ ذهب صاحب الفصول الى ضابطة اخرى. ضابطة اخرى ما هي؟ القول بأصالة الوجود او القول بأصالة الماهية. ان التزم بأصالة الماهية أصالة الوجود فيصار الى الامتناع. لان بناء على أصالة الوجود الوجود واحد غير متعدد. وإن بني على أصالة الماهية فالماهية التعبير صح المنظومة في الفلسفة من هذه السجواري. والماهية مسار كثرة أتت. ماهية مفاهيم دائما مسار تعدد كثرة. فبناء على علم أحد أدلة أصالة الوجود وأصالة الماهية أو تسميد أصالة الماهية ان القائلين بواقعية اصالة يعني واقعية. اصالة الوجود يعني الواقعية هي الوجود. اصالة الماهية يعني الواقعية هي الماهية. والواقعية لا يمكن ان تكون واقعيات. اما الواقعية هي الوجود او الواقعية هي للماهية. اصالة بالمعنى. احدهما اصيل والاخر اعتباري. فصاحب الفصول يقول بناء على اساس وجود الواقع الوجود فيصار الى الامتناع. لماذا؟ لان مقتضى الواقعية الوجود الوحدة. اما بناء على اصالة الماهية اساس الماهية فيصار الى الجواهر. لماذا؟ لأن دائما الماهيات مختلفة متكثرة وبالتالي إذا كانت كثرة في البين ليس في البين وحدة. وحيث ليس في البين وحدة فإذا يصار إلى الجواز. تعدد ليس هناك وحدة. فبالتالي يصار الى الجواز. فبناء على صاد الوجود يكون امتناع من الوحدة موجودة في اليوم. بناء على اساس الماهية يصار الى الجواز. هذا الذي ذكره صاحب الفصول. مطلب اخر ذكر صاحب الفصول قال اذا باب اخر ذكر هذا ضابطة اخرى ذكرها صاحب الفصول هي انه اذا بنينا يعني ضابط المتأخرين عفوا اذا بنينا على ان التركيب بين الصورة بين المادة والصورة، المادة يعني الجنس والصورة يعني فصل، اذا بنينا على ان التركيب اتحادي فيصار الى الامتناع، واذا بنينا على ان التركيب انضمامي فيصار الى الجواز، من انضمام تعدد الجنس. هذه ضابطة نفس اللي ذهب اليها المتأخرون ما قبل الصاحب الكفاية. ضابطة ثالثة بعد ذكرها بعض الفصول. ضابطة ثالثة هي كالتالي: اذا في ضبط الطبائع والافراد، الطبائع والافراد اذا بني على ان الطبيعة عين الافراد فيصار الى الامتناع، واذا بني على ان الطبايع غير الافراد فردية الفرد تختلف عن اصل الطبيعة، حينئذ يصار الى الجواز. فهذا البحث المنطقي والفلسفي ان الطبايع عين الافراد او تغير الافراد مؤثر في البحث، باعتبارنا متعلق النهي ومتعلق الامر يتطابقان يتوافقان يتقارنان في ماذا؟ في فرد واحد. فكأنما متعلق النهي من العوارض الفردية لمتعلق الامر، ومتعلق الامر من العوارض الفردية لطبيعة النهي، طبيعة النهي. فالواجب من العوارض الفردية للحرام، والحرام من العوارض الفردية لطبيعة الواجب. فالنسبة بينهما كل منهما من كل طرف أردت أن تلحظ أحدهما طبيعة والآخر فرد أو مفرد له. لذلك صاحب الكتب قال هذا البحث الفلسفي أو المنطقي مؤثر في المقام، هل يبنى على أن الطبايع عين الأفراد فيصال الامتناع، أو أن الطبايع غير الأفراد فيصال الجواز. اذا صاحب الفصول بالدقة اتى بضابطتين لميزانين غير ميزان المتأخرين، قضية الترتيب غير قضية الترتيب بين الجنس والفصل المادة والصورة، اللي هو ضابط او الميزان ذكره المتأخرون قبل صاحب الكفاية الى ما قبل صاحب الكفاية، حيث ذهبوا الى ان الترتيب بين المادة والجنس، المادة هي الجنس، الجنس في الخارج يقال له مادة، والمادة في الذهن يقال لها جنس، والصورة هي الفصل، فالفصل في الخارج يقال له صورة، والصورة في الذهن يقال لها صورة جوهرية، الصورة الجوهرية في الذهن يقال لها فصل، مع أمور أخرى، ميزات أمور أخرى لا حاجة لخوصها. فالمتأخرون قبل صاحب الكفاية ذكروا هذا الميزان، ان العلاقة بين المادة والصورة او الجنس والفصل ان كان الترتيب في الخارج اتحادي فيصار الامتناع، وان كان الترتيب انضمامي يصار الى الجواز، لان الترتيب الاتحادي يعني وجود واحد ممتزج اشد اندماجا، الترتيب الاتحادي. اما التركيب الانضمامي يبقى للطرفين تعدد وجود، وان كان بينهما لحمة وجودية تأثير وتأثر وجودي، لذا التركيب تركيب يعني فيه تأثير وتأثر وجودي، فعل وانفعال عرض ومعروف، ولكنهما يبقيان وجودان، لكن كل يؤثر على الاخر، هذا التركيب الانضمامي. وجودان بينهما تركيب، يعني بينهما تأثير وتأثر في نسبة اندماج، ولكن يبقى الوجودان وجودان. هذا التركيب الانضمامي. طال في العربين او جوهر عرب تركيب انضمامي، لكن ثلاث الجوهرين اللي هو المادة والفصل هذا في الخلاف. طبعا هذا في المادة والفصل جوهريين، اما في المادة والفصل العربيين تذكرون امس مرضنا ليس فقط تركيب اتحادي، بل هو ماذا؟ بساطة خارجية في المادة والصورة العربيتين، الجنس والفصل العربيين، مو عربين مختلفين نوعين، لا، اذا اضطربنا جنس عربي وفصل عربي، فليس بينهما تعدد وجود، بل بينهما ماذا؟ وحدة وجود، بساطة وجود. اذا كان عرب الجنس وعرب فصل، هذه الامور يعني طبعا لازم الانسان يدقق فيها، من هي محل ابتلاء الباحث في الفقه في ابواب الفقه. نعم، تارة فردين لعرب لطبيعتين عربيتين، هذا الكلام الذي بينهما تركيب انضمامي. فرد او فردين ما هي نوعية واحدة، او فردين نوعيتين، او ماهيتين نوعيتين. نعم، اما اذا كان جنس عربي وفصل عربي، جنس عربي وفصل عربي لماهية نوعية واحدة، فهناك الخارج ليس هناك تركيب انضمامي، وهي تركيب اتحادي بالبساطة. ماذا؟ بساطة خارجية. هاي مرضنا امس قبل ان الاعراب بطائق خارجية. وين الاعراب بطائق خارجية؟ الاعراب بطائق خارجية مما هي النوعية الواحدة، الفرد الواحد هو بسيط في الخارج، وجوده اجناسه وفصوله المتراقبة فيه ليست وجودان متعددة، بل هي وجود واحد. اما اذا فردين عربيين، لا، او ما هي نوعيتين من عرب وعرب، هذا ليس بينهما بساطة خارجية، بل بينهما ترتيب انضمامي. ما يمكن ان يكون ترتيب اتحادي اذا عربين، اذا عربين، اما ماهيتين نوعيتين عربين او فردين لما هي نوعية، او فردين لما هي ماهيتين نوعيتين. هذه القاعدة، وهي ان الاعراب بصائر خارجية، يعني في الفرد الواحد، في الماهية النوعية الواحدة، في الفرد الواحد اجناس هذا العرب، فصول هذا العرب متواجده في الفرد الواحد بصوره وجود بسيط واحد، بخلاف الجوهر كالانسان او الحيوان فرس ما شبه ذلك او النبات. هذا الوجود الجوهري الفرد الواحد ما هي نوعية واحدة، ليس وجوده بسط، وجود بسيط خارجي، ليس بصائر خارجية. في الجواهر الفرد الواحد ليس وجوده بسيط خارجي، بل وجوده ماذا؟ تركيبي، تركيبي في الخارج، تركيبي في الخارج، اما تأثير اتحادي على نظرية في العلاقة بين الجنس والفرد او المادة والصورة، او التأثير بينهما انضمام على النظرية الاخرى. ف فالفرق بين وجود الجوامع ووجود الاعراض اين الكلام؟ كل فرد واحد في الفرد الواحد في الجوهر تركيب اما تركيب تركيب يعني وجود تركيب اما تركيب الصحابي على نظرية او نظرية اخرى تركيب عند المعلم اما في الاعراض في الفرد الواحد بصائر خارجية اما اذا صار الكلام في عرضين وفردين لا محالة هناك ليس بصائر خارجية هذا بسيط وهذا بسيط خارجي وجود وجود ولو كان بينهما تركيب يصير تركيب تركيب انضمام اذا عرضين فردين لان الكلام في البساطه الخارجيه في الاعراض ومثل فرد واحد بالحظ اجناسه وفصوله بخلاف الفرد الجوهري بالحظ اجناسه وفصوله في نظريتين في تخصيصه تركيب انضمامي او تركيب اتحادي واما في الفردين العربيين لا محاله هناك تركيب انضمامي وفردين عندما يقال الاعراب بصائر خارجيه المراد الفرد الواحد مراد الفرد الواحد بلحظ اجناسه وفصوله جيد على كل هذه الصلاحات وثوابت وهذا في نقطنا اقحم المتاخرون ونعم الاقحام بغض النظر عن اختلاف النظريات لكي الانسان يشخص الامثله في الابواب الفقهيه مختلفه اذا يرجع الميزان الذي ذكره المتاخرون قبل صاحب الكفايه هو على التفصيل بين التركيب بين المادة والصورة هل هو تركيب اتحادي فيصار الى الامتناع واما بناء على التركيب الانضمامي يصار الى ماذا الى الجوار هذه الضابطة اللي ذكرها متأخرون صاحب الفصول اتى بضابطتين اخريتين ضابطة ماذا ضابط انه هل نبني على اساس الوجود او نبني على اصالة النعمة اذا بني على اصالة الوجود يصار الى الامتناع اذا بني على اصالة الماهية يصار الى الجواز هذا كلام صاحب الفصول الميزان الاخر الذي كان صاحب الفصول قال المسألة العقلية الأخرى التي فيها خلاف مسألة أن الطبيعة عين الأفراد أو الطبيعة سواير الأفراد باعتبار أن الحرام والواجب كفعل الحرام والفعل الواجب هاتان الطبيعتان عندما تتقارنان تتطابقان تتطابقان في مورد واحد تكون إحدى الطبيعتين بمثابة العوارض الفردية للطبيعة الأخرى فالواجب كأنما عوارض مفردة مشخصة لطبيعة الحرام فعل حرام وفعل حرام بمثابة الطبيعة العوارض المفردة لطبيعة الواجب وهو الصلاة فتكون النسبة بين متعلق الوجوب الواجب ومتعلق الحرام الحرمة الحرام نسبة الطبيعة الى الفرد فاذا بني على ان في تلك المسألة العقلية او المنطقية ان الطبيعة عين الافراد فيصار الى الامتناع الطبيعة عين الافراد يصار الى الامتناع واما اذا بني على ان الطبيعة غير الافراد يصار الى الجواز هذا الميزان الاخر الذي ذكره صاحب الفصول فذكر هذا الميزانان ميزان افراد وجود الماهية وميزان ميزان الطبيعة والافراد وحدة الطبيعة والافراد صاحب الكفاية والمتأخرون ردوا على صاحب الفصول. ردوا هذا يعني منعوا واشكلوا على هذين الميزانين. ردوا عليهم ماذا؟ لان سواء بني على اعصاب الوجود او على اعصاب الماهيه على اي تقدير يمكن تصوير كلا القولين على كلا الاصلين. لا انك تخصص الامتناع باعصاب الماهيه عفوا باعصاب الوجود والجواز باصاله الماهيه. لا يمكن تصوير كلا القولين في اصابع الدين ويمكن تصوير كلا القولين في اصابع الماهيه. بيان ذلك لو بني على اصابع الوجود ولكن نصح بان المورد ليس وجود واحد وجودان فيصار الى ماذا؟ للزواج. فمن اين قلت يا صاحب الفصول بانه بناء على اصابع الوجود لا محالة لابد ان يلتزم بالامتناع. لا يمكن ان نقول باصاله الوجود ومع ذلك نلتزم بالجواز. لماذا؟ لان المورد في الدين وجودا. كما ان لو بني على اساس المهي على عكس خلينا على اساس المهي حتى لو بني على اساس المهي ليس من الضرورة ان نلتزم بالجواز. وقال على بناء على اساس الماهية نلتزم بماذا؟ بالجواز. لان الماهية مسار السفرة اتت. يمكن ان نلتزم باساس الماهية مع ذلك نلتزم ليس بالجواز نلتزم بالامتناع. كيف؟ لان المفروض ان الماهيات التي هي متعلقة الاحكام الاوامر والنواهي ليست متعلق من اوامر والنواهي الماهية بل بالحر الواقعية. فلعل هذان العنوانان يشتركان في جزء المفهوم. صحيح ما هي كانت ولكن اشتركان في جزء المفهوم فلهما منشأ وواقعية واحدة. فلا محالة يصار الى الامتناع. هذه الاستنطاق النفيسة ذكرها المتأخر يعني ذكرها الاصوليون في هذا القرن الاخير. هذه الاستنطاق النفيسة ما هي؟ انه يجب على الباحث في الفقه ان لا يمغر بكثرة العناوين وكثرة المفاهيم. يجب ان يعلم الدقة في تحليل العناوين والمفاهيم. فقد تؤول العناوين والمفاهيم الى شيء واحد وقد تؤول الى اشياء. اما صرف انه في الوهلة الاولى يرى تعدد عناوين وتعدد مفاهيم فيلتزم بالتعدد هذه نظرة ساذجة سطحية اولية. يجب ان يعمل صناعة التحليل مهارة التحليل. هل سيأتي لهم ترى الفصل في مختار الاصفهاني. مختار الاصفهاني يرد على صاحب الكفاية قول صاحب الكفاية القائل بالامتناع مطلقا ويرد على المرحوم النائم القائل بماذا؟ بالجواز مطلقا. ويذهب التفصيل من هذا الباب من هذه الحيثية حيثية من العناوين بالتحليل كيف هي. فإذا ردوا على صاحب الفصول بأن تعدد الماهية حتى لو قلنا بأساس الماهية ليس من الضرورة أن يصار إلى الجواب، لأن لربما كثير من المفاهيم ترجع إلى شيء واحد. صرف ترى غاص صلاة يقول غاص صب غاء صاد باء صلاة صاد لام وألف تاء مثلا، يغرس بأنه هاي ألفاظ مختلفة لا، أو حتى المعاني في الوهلة الأولى تراها متعددة فتنغرب فتقول هي متعددة في الحقيقة، هذا غير صحيح. اعمل التدبر والتلوي والتحليل الى ان ترى بطون، هذا المعنى له بطون له كذب، نقد بطونا وانظر هل يرجع المعنون الى شيء واحد او الى شيئين. هذه واقع مهارة استطيع اقول يعني الان اقل من قرن دقق فيها الاصوليون في بحث اجتماع الاوامر، والتجديد يعني الاصوليين في القرن الاخير وهذا في بحث اجتماع الاوامر احد الزوايا التي جددوا فيها البحث وطوروا هي هذه النقطة، ان في البادرة الاولى كان يرى مفاهيم وعناوين مو بس الفاظ متعددة، فكم من الفاظ متعددة المترادف مثل الاسد ليس غضنفة غزال ورفع الفاظ فوق المعنى واحد، لا ترى حتى المعاني متعدده في الوهله الاولى، عجيب معنى فضول ياتي ومعنى اخر ياتي فضول، ومع ذلك ذات تنبش تنقد تحلل تفكك كل معنى من المعنيين تراهما ينتهيان شعبتين الى جذر ها واحد، قد ينتهيان الى جذر واحد قد ينتهيان لجذر اخر، المهم حالات المعاني وواقعيتها مختلفه. فاذا لذلك رفضوا العموميه في دعوى صاحب الفصول، حتى سنرى الاصفهاني ينكر العموميه في دعوى صاحب الكفايه، صاحب الكفايه ماذا دعا؟ كل تعدد عناوين ترجع الى ماذا؟ معنون واحد تذكروا؟ هي عموميه في كلامه عمم هذا الميزان والحكم. النائب عند عموميه قال كل عناوين مبادئ الاشتقاق هي ماذا؟ متعدده ما تندرج تحت مقوله واحده. لذلك صار الجواب. وسنتعرض لكلام الميزانين مجددا مفصلا. المهم الجد والجديد في كلام المتاخرين هو التنقيب في العناوين وتحليلها. وللكلام تتم وصلى الله على محمد.